أنه رتب كتابه على الأنواع والتقاسيم من أجل أن لا يحصل الطالب ويقف على الحديث بسرعة فيترك الكتاب. إذا أراد حديث يقرأ الكتاب كامل. كم من فائدة تمر عليه في قراءة الكتاب كامل؟ ونحن نقول لا، لا بد من فهارس ولا بد من حواسب ضغطة زر تحصل على كل ما تريد فيما يتعلق بالحديث وبرواته. لكن ماذا ندرك؟ العلم صعب، يحتاج إلى معاناة، ولذا رتب عليه هذا الأجر العظيم. ونباهة الذكر في الدنيا والآخرة.
النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد، قد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. وأما تعريفه في الاصطلاح هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، حديث واحد لكنه يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وأن يكون هذا الاختلاف بالتساوي فلا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، لأنه إذا أمكن ترجيح بعض الأوجه على بعض انتفى الاضطراب، عمل بالراجح وترك المرجوح وانتفى الاضطراب. يقول الحافظ رحمه الله: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وتارة يكون في المتن. حديث شيبتني هود وأخواته مثلوا به للمضطرب، روي من أوجه كثيرة، فروي مسند أبي بكر وروي مسند عائشة، المقصود أن روي على أوجه أكثر من عشرة، وهذه العشرة مختلفة، مع أنه لا يمكن الترجيح بينها عند من مثل به، وإن كان الحافظ بن حجر تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض فانتفى الاضطراب. شيبتني هود وأخواته، وله طرق، منهم من يجعلهم مسند عائشة، ومنهم من يجعلهم مسند أبي بكر، ومنهم من يجعلهم مسند سعد، ومنهم من إلى آخر. وعلى كل حال السورة مظنة لذلك، لمن ألقى السمع وقرأ بتدبر وقرأ القرآن كما أمر. والقرآن كله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان والعلم ما لا يدركه من لم يفعل مثل فعله. ما يمكن أن ندرك العلم إلا بهذه الطريقة، ونحن مع الأسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجه لا يدري كيف قرأ، بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري أين وقف، وهذا الواقع. نعم، أثر عن السلف أنهم يقرؤون القرآن، كثير منهم في سابع، بعضهم في ثلاث، ووجد من يقرأ القرآن في يوم، لكن قد يقرأ القرآن في يوم لكن مع حضور القلب والتدبر مع المران يدرك ذلك. أما حديث لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهذا في عموم الناس الذين تلهيهم الأعمال وتشغلهم عن قراءة القرآن، لكن من جلس واعتنى بالقرآن وجلس ليقرأ القرآن الوقت الطويل جل وقته في قراءة القرآن فالمسألة وقت. إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع وخصص كل يوم ساعة، ما الفرق بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم ويخصص سبع ساعات؟ نعم ما في فرق. صح عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ليلة، صح عن الشافعي كذلك وحنيفة، ولا ينكر ذلك إلا من لم يدرك حقيقة هذا الأمر بالفعل. ولا شك أن القرآن في بداية الأمر يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى شيء من التعب، يحتاج إلى مجاوزة امتحان. وأعرف شخص اعتكف ليقرأ القرآن في يوم فجلس يوم وليلة ما استطاع أن يقرأ إلا 20. ثم اعتكف بعد سنوات فقرأ في يوم وهو مرتاح، والآن يقرأ القرآن في يوم بدون اعتكاف. والخلاف بين أهل العلم معروف في المفاضلة بين الهز والترتيل، فالجمهور على أن الترتيل أفضل، والشافعي رحمه الله يرى أن كثرة الحروف مع الهز أفضل. وليست المسألة مفترضة في من يقرأ جزء ترتيل أو هز، لا هذا لا يختلف فيها أحد، لكن المسألة مفترضة في من يجلس ساعة يقرأ جزئين أو أربعة، هذا محل الخلاف. وفي ترجمة واحد من أهل العلم كان يقرأ القرآن في ثلاث الدهر كله، ولو ختم التدبر مكث فيها 20 سنة رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت له، فالعلم تحت تدبر القرآن. القرآن فيه العجائب، لكن من يعتني بالقرآن؟ وللأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، يعني إن تيسر له يحضر قبل الصلاة 5 دقائق 10 دقائق فتح القرآن، وإلا إذا سلم خرج. لا، ليست هذه حالة من يريد الدار الآخرة. القرآن كلام الله، فضله على سائر الكلام كفضل الله. والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بكلم. عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سورة هود لهم وضع آخر، المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون الصوت بدون مكبرات، لكن يسمعون البكاء والتأثر. والله المستعان. على كل حال الحديث في هذا الباب يطول، فعلينا أن نعتني بكتاب الله وأن نقرأه للتعلم والتدبر إضافة إلى كسب الأجر العظيم. فلا يوجد في الوجود كلام متعبد بتلاوته فقط مثل غير كلام الله سبحانه وتعالى. الحرف 10 حسنات هذا الأقل، 10 حسنات يعني الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة 3 ملايين حسنة يعني الذي يقرأ القرآن في سبع ما يكلف شيء، يجلس مع صلاة الصبح ساعة وينتهي الإشكال حتى تطلع الشمس، ولا يحتاج إلى غيرها. لكن الحرمان ما له نهاية، الحرمان لا نهاية له. إذا جاء لائحة أو نظام من أنظمة البشر تجد مدير الدائرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرأوا هذه اللائحة بفهم وتدبر وش تحتمل إلى أن تأتي اللوائح التفسيرية، هم صابرين. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. والله المستعان. فسورة هود ابن حجر رحمه الله رجح بعض الطرق على بعض وانتفى الاضطراب عن الحديث، وإن كان أكثرهم ممثل بهذا الحديث، والصلاح من تبعه مثلوا بحديث الخط في السترة. مثلوا به للمضطرب. والحافظ في البلوغ يقول ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، وذلك لأنه رجح بعض هذه الطرق على بعض. وعلى كل حال الأمثلة المضطرب كثيرة مدونة في كتب علوم الحديث. نعم.
النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
المدرج اسم مفعول من الإدراج، تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، كما يقال أدرج فلان في أكفانه إذا أدخل فيها. في الاصطلاح وما غير إسناده أو سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. عرفه رحمه الله بأن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة من الحديث، وذلك لأن الذي يزيد هذه اللفظة أو هذه الجملة التفسيرية لا يشير إلى أنه زاده، لا يشير إلى أنه زاده، وحينئذ يقع اللبس. وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة فمن دونه. كما في حديث بدء الوحي فيتحنث وهو التعبد، تفسير التحنث بالتعبد مزيد مدرج. والزهري رحمه الله له من هذا النوع نصيب، يدرج رحمه الله من أجل التوضيح، فيأتي من يأتي بعده ويظن أن هذا من ضمن الخبر. أبو هريرة في حديث الإسباغ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا من كيسه، في النونية نص عليه، وإن كان الخلاف جار، وبعض الروايات تدل على أنه ليس بمدرج، لكن الأكثر على أن مثل هذا مدرج. والإدراج يقع في أول الحديث وفي أثنائه وفي آخره وهو أكثر، وقد يقع في الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين منه أمثلة، والحسان في السنن والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد وله صور كثيرة تدرك من شرح النخبة، قد فصل الكلام في ذلك الحافظ رحمه الله فيؤخذ من هناك. حافظ الخطيب أبو بكر البغدادي صنف في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. لا يستغني طالب الحديث عن مؤلفات الخطيب بحال، مهما قيل ما قيل فيه، وأنه تأثر بالمتكلمين، ما من نوع من أنواع علوم الحديث لصنف فيه مصنف، وما من مؤلف من مؤلفي هذا العلم إلا وقد اعتمد على كتب الخطيب. ثم يأتي من يأتي ويقول الخطيب تأثر بالمتكلمين، ونريد أن ننقي وننظف هذا العلم من الكلام وأهله. الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به، والخطيب من أئمة هذا الشأن، إمام حافظ مسند، وإن تأثر أو وقع في كلامه شيء من ذلك. الإدراج إن كان من أجل التفسير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه، وأما إن كان لغير هذا مما يوقع اللبس عند السامع فتعمده حرام عند أهل العلم، والله المستعان. نعم، هذا الموضوع.
النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، لما يحصل لضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، عاراً على واضع ذلك في الدنيا وناراً وشناراً في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
النوع الحادي والعشرون، الموضوع، وذكره وإضافته إلى أنواع الأحاديث كما قال الخطابي: شر الأحاديث الموضوع، ثم تتابع أهل العلم على ذلك، إما لأنه يدخل في عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه، واضع يزعم أنه حديث وإلا ليسه من السنة بقبيل ولا دبير. المختلق المصنوع المكذوب المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، لا تجوز روايته إلا على جهة التحذير منه، ولا يجوز إلقاؤه بين عامة الناس كما يفعله بعض القصاص والوعاظ إلا مقرونا ببيان درجته. وإذا كان الأمر في السابق يكتفى فيه بذكر السند ثم اكتفوا بقولهم هذا حديث موضوع أو باطل أو لا أصل له، فإنه في هذه الأزمان لا يكفي حتى يقال باللفظ المعروف إنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خفي معنى الموضوع على بعض من ينتسب إلى العلم فلن يخفى على العامة ما بأولى. فالحافظ العراقي رحمه الله حكم على حديث بأنه باطل مكذوب لا أصل له، فقال له شخص ينتسب إلى العلم من العجم: كيف تقول هذا مكذوب وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد؟ فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بسنده، فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وحينئذ لا يكفي في الوقت الحاضر أن يقال على المنبر هذا حديث موضوع، أو يتحدث إلى عامة الناس ويأتي بحديث قد تشربه قلوبهم ثم يقول موضوع، إيش معنى موضوع؟ ما يفهم. لا بد أن يبين البيان الذي تبرأ به الذمة. الموضوعات عليها دلائل، والواضعون أقسام وأصناف وأهدافهم مختلفة، يقول على ذلك شواهد كثيرة، يعني مما يستدل به على وضع الحديث إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، بأن يعترف بأنه وضع هذا الحديث، وقد اعترف كثير من الوضاعين بأنهم وضعوا حديث، لا سيما من تاب منهم وضعوا أحاديث روجوها إما لإفساد الدين على أهله أو حسبة كما يزعم بعضهم. إقرار واضعه على نفسه، الرجل كذاب فكيف يقبل إقراره؟ ابن دقيق العيد ينازع كيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب؟ نعم، إذا لم يأتي الحديث إلا من طريقه نقبل إقراره، واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه ويجعلنا لا نقبل الكذب. لكن لو قدر أنه أقر بأن وضع حديثا وهو مروي من طرق أخرى لا عبرة بإقراره، لا سيما وأنه قد يعترف بوضع حديث يأتي إلى حديث يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول هو الذي وضع هذا الخبر، يعترف على نفسه بأنه وضع الخبر، نقول لا، إقرارك مردود عليك. نعم أنت كذاب وجميع ما ترويه ساقط، لكن يبقى أن هذا الحديث مروي من طرق أخرى بدونك، لأنه قد يعترف بأنه وضع الخبر لإبطال حجة الخصم قالا، يعني بلفظه يقول أنه وضع ذلك، أو حالا بأن يذكر أنه روى هذا الحديث، قال له من أين لك هذا الحديث، فيذكر أنه رواه عن شخص نعرف أنه مات قبل ولادته، نعرف أنه كذاب ما روى هذا الحديث. ومن ذلك ركاكة ألفاظه، الرسول عليه الصلاة والسلام في ذروة الفصاحة والبلاغة، فإذا جاءنا لفظ ركيك وزعم لنا راويه أنه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى، نقول أبدا الرسول ما يقول مثل هذا الكلام. لكن إذا كان الخبر مرويا بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء بشروطها، قد تقصر عبارة الراوي وقد تعوزه أو يعزه الموقف إلى عبارة تكون أقل من مستوى عباراته عليه الصلاة والسلام، وفساد معناه قد يكون معناه فاسد ومخالف لما ثبت في الكتاب. من أحسن ظنه بحجر النفع، مخالف لجميع آيات التوحيد في القرآن، مجازفة فاحشة على عمل يسير جدا أجر كبير. فنحكم مباشرة بسبب هذه المجازفة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا إذا لم نقف على إسناده، ولم يوجد في دواوين الإسلام المعتبر، لكن إذا وجد له إسناد يصح في دواوين الإسلام وجد في مجازفة حسب ما يتصوره السامع، وإلا فضل الله لا يحد. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، في الصحيحين سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف، ما تصل إلى دقيقتين، نقول هذه مجازفة؟ لا. فكلامهم هذا فيما إذا لم نقف له على إسناد فنحكم عليه. أما إذا وجدناه مرويا بالإسناد في دواوين الإسلام، وجدنا الإسناد صحيح، شلمان فضل الله سبحانه وتعالى، عمر الإنسان كل 60-70 سنة يعمل هذه العبادات التي أمر بها ويترك هذه المحرمات، وقد يزاول بعضها ثم يتوب 60 سنة، وش الجزاء؟ وش الجزاء؟ جنات أرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. إذا أردنا أن نطلق المجازفة هذه مجازفة، لكن هذه ثابتة في الكتاب والسنة، ماذا تقول؟ فليس الكلام هذا على إطلاقه. ونسمع كثيرا من يتصدى لإجابة الناس يقول حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة تامة، يقول هذه مجازفة، تكفي هذه ردك، ما هو صحيح. جرب وشوف، خل واحد يجلس لين تطلع الشمس أثقل من جبل، لكن تمر وتضرب البول يقول يا الله ما كيف شيء. فالأمر ليس بالسهل على النفوس، هذه ليست مجادلة. نعم، الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال، لكن بمجموعها لا يقل عن درجة الحسن. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. هل تعلمون أن من الناس من تجري حسناته مئات السنين بسبب إيش؟ سن سنة حسنة، سن سنة الحسن. لو تصورنا أنه في القرن الثاني الآن له 1300 سنة تجد حسنات، فضل الله واسع، له أجرها وأجر من عمل بها إلى مكان. فليس هذا من باب المجازفة، ولا نأخذ هذا الكلام على إطلاقه. نعم، هو قرينة، فإذا لم نقف من الخبر على إسناد نقول هذه المجازفة، ولكن فضل الله لا يحد. الذنوب والمعاصي وإن كانت مثل زبد البحر تحط عن الشخص بسبب إيش؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف. والله المستعان. يقول: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء، لا سيما وأن الوضاعين تفننوا في العبارات وهولوا بعض الأمور، فقبل الناس منهم هذه الموضوعات وأولعوا بها. والواضعون أقسام، منهم زنادقة يريدون إفساد الدين على أهله، وهؤلاء أمرهم واضح ومكشوف، لكن الإشكال في من بعدهم. ولذا هم شر أصناف الوضاعين، قوم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال ليعمل بها حسبة. فالناس لثقتهم بهم، الناس عموما يثقون في من يميل إلى العبادة، عموما عموم الناس يثقون به، وهو أهل للثقة إذا كان على الجادة. فهؤلاء المتعبدون وضعوا حديث في فضائل القرآن لأنهم رأوا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا كتابه، فوضعوا في فضائل السور سورة سورة. فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها، من المؤسف جدا أن يتداولها بعض المفسرين، نقلوها الواحدي البيضاوي والزمخشري ذكروا هذه الأحاديث في نهاية كل سورة، يذكرون فضل هذه السورة من هذا الخبر الموضوع الطويل في فضائل السورة. ولا شك أنهم أخطأوا في هذا، ويزداد الخطأ حينما تذكر هذه الأحاديث ويبرر لها كما صنع صاحب فتح البيان، صاحب روح البيان، فتح البيان غير روح البيان، إسماعيل حقي البروسيوي له تفسير كبير اسمه روح البيان، أما فتح البيان الصديق غير، كتاب طيب تفسير نظيف في الجملة، لكن روح البيان إسماعيل حقي تفسير صوفي فيه ألفاظ بغير العربية، وفيه ذكر هذه الأحاديث وقد برر ذكره إياها، يقول: إن صحت بها ونعمت، وإن لم تثبت فقد قال القائل: إنا لم نكذب عليه، فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا ما كذب عليه. لكل قوم وارث، هذا القول قيل به من قبل. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا أو من فعل. الأصل من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ما يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم لركون الناس إلى روايته ثقة الناس بهم. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر وهذا مما تواتر لفظه ومعناه. روي من طرق ومن جمع غفير من الصحابة. ما تواتر حديث من كذب من بنى لله بيتا واحتسب. وأهل العلم قاطب يحكم عليه بالتواتر. وهو مقطوع من نسبته إليه عليه الصلاة والسلام. ومثل به شيخ الإسلام للمتواتر اللفظ في منهاج السنة. ومثل بفضائل أبي بكر وعمر للمتواتر المعنوي. وتحدث عن الآحاد في مواطن وذكر أنها تفيد العلم بالقرائن. وأكرر هذا الكلام لأنه يتردد كثيرا أن تقسيم الأخبار لمتواتر وآحاد من صنع المتكلمين ولا ينبغي أن يعتمد ولا يعتمد. فالله المستعان. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. يعني الدين صفائه ونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج. الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير جهاد. نعم أدخل الناس وأرغموا على الدخول في دين الله لكن كثير منهم دخل من غير جهاد. ولولا أولئك الأشرار الذين يصدون عن دين الله ما يتصور بعد أن جرب الناس وعانوا من الانحلال والخواء الفكري الذي يعيشه الناس الذي أدى إلى عدد كبير منهم إلى الانتحار. لو يعرض الإسلام عرض صحيح ويطبق تطبيق صحيح في واقع الناس ما بقي على الأرض والله أعلم شخص لا يدخل في دين الله. وقد وجد من يدخل في دين الله من غير دعوة الآن من غير دعوة يبحثون عن المسلمين ويبحثون عن الإسلام. قد جاء شخص إلى مكتب مكاتب الدعوة في الهند وأعلن إسلامه قال أنا هو مسلم. ما السبب؟ هو هندوكي. السبب في ذلك قال أنه ذهب ليحرق أمه فأشعل النار فأكلت النار الكفن وبقيت الأم عارية أمام الناس ما مستها النار. فبادر بجمع حطب كثير فأحرقه تبعا لديانتهم واعتقادهم. لكن يرى أمه أمام الناس عارية ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم يعني في حال الموت مؤثر فضلا عن حال الحياة. فالإسلام ليس بحاجة إلى ترويج. ينشر الإسلام الصحيح فيسلم الناس. الإسلام دين العدل، دين الإنصاف. والله المستعان. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافنا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. الجوزي صنف كتاب الموضوعات وكتاب حافل، لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع، بل فيه الضعيف الكثير وفيه الحسن ويوجد الصحيح وإن كان قليلا، بل فيه ما هو في صحيح مسلم، وفيه حديث ذكر أنه في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، أنا ممكن تسمي الرواية مشهورة لكن في رواية حماد بن شاكر. والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على الحديث بمجرد ما يوجد في سنده من اتهم بالكذب أو كذاب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع وإن كانت له أسانيد أخرى. وأما الضعيف فهو كثير جدا، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. استدرك عليه أحاديث ينبغي أن تذكر في الموضوعات، فاستدرك السيوطي في اللآلئ وذيل اللآلئ ومن جاء بعدهم كصاحب تنزيه الشريعة، صاحب الفوائد المجموعة وغيرها من الكتب في الموضوعات. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، كل ما يمكن وجود حديث موضوع، هذا لا عناية له بعلم الحديث، فقال الحديث لا يوجد حديث موضوع، ما يمكن، ما يتصور أن المسلم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون، ما يمكن أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، هذا كلام كثير، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فهو رد عمل، وقع حصل المقصود. يقول ابن كثير: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، فهو نفى وجود الكذب إلى عصره. وقوله سيكذب علي ما يلزم أن يكون الآن في هذه السنة والتي قبلها، نعم، أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله، إلى وجوده ما وجد، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. على كل حال الحديث يصلح للرد. وإن قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله وضيعهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، في منهاج السنة في الجزء السابع صفحة 61 يقول: نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. هذا كلام الشيخ رحمه الله وكلام ابن كثير ما سمعت. الشيخ في المنهاج الجزء السابع صفحة 61 يقول: نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. الرد حاصل حاصل على الوجه. جينا ناخذ المقلوب. نعم إيه، لا وطويل المقلوب فيه معرفة من تقبل رواية ونقف. ناخذ المقلوب. هاي أحمد ناخذ المقلوب لا بأس. نعم ايش فيه؟ نعم، من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام على خطر عظيم، مرتكب كبيرة موبقة من عظائم الأمور، متوعد بالنار، فليتبوأ مقعده من النار. لكنه لا يكفر عند جماهير العلماء، وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن كذب في تحليل حرام أو تحريم حلال أنه يكفر. على كل حال هو على خطر عظيم، ومن كذب مرة واحدة ردت أخباره كلها وسقط الاحتجاج به ولبس العار في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. والخلاف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول توبته، والخلاف في قبول توبته. وليس معنى هذا أنه إذا تاب التوبة النصوح بشروطها أنه يتحتم عذابه في الآخرة، لا، هذا بينه وبين ربه. لكن معاملته في الدنيا إذا تاب هل يقبل خبره أو لا يقبل؟ نظيره من تاب من القذف، الذين يرمون المحصنات حكمهم الجلد 80 جلدة، يدوم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. فالاستثناء إذا تعقب جمل يعود إليها كلها أو الأخيرة منها مسألة خلافية عند أهل العلم، تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في حكم توبة الكذاب وفي قبولها وخلاف أهل العلم في قبول توبته. نعم والله ما أدري، أنا أشوف المقلوب إن كان أسعف وإلا، لأن عندنا نريد أن نقف على معرفة من تقبل روايته ومن ترد. معرفة من تقبل روايته ومن ترد. نعم إيه ما يخالف في وقت، لأنك تدري أني العفش بالسيارة. نعم هات. نعم أحمد.
النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
يقول رحمه الله: المقلوب هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. تقول: قلبت الرداء إذا حولته، قلبت الرداء إذا حولته، وجعلت أعلاه أسفله. وكلام مقلوب أي مصروف عن وجهه، فالمقلوب هو المصروف عن وجهه. وعرف في الاصطلاح بأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه، عمدا أو سهوا. والقلب قد يكون في الإسناد كله أو في بعضه، كعب بن مرة يجعل مرة من كعب، نصر بن علي يجعل علي بن نصر، هذا في بعضه. قد يقلب الإسناد كله فيجعل رواة بدل رواة، حديث عن نافع يجعل عن سالم، وهكذا. نعم، تعريف اصطلاحي. نعم، والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر، والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه، عمدا أو سهوا. قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المتن. فالأول القلب في الإسناد، مثل له بقصة البخاري مع محدث بغداد. البخاري رحمه الله اشتهر أمره وذاع صيته قبل دخول بغداد، فلما أراد دخول بغداد اجتمعوا فأرادوا أن يبينوا منزلة هذا الإمام وأن يعرفوا مقدار علمه، فركب هؤلاء إسناد بعض الأحاديث على المتون الأخرى وعكسوا، فجعلوا إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، ووزعوها على 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث، فألقى الأول 10 التي معه كل ذلك ساكت، ثم الثاني ثم الثالث وساكت رحمه الله، إلى أن تم 10. فالجهال قالوا: عجز الرجل وبان عجزه وظهر ضعفه. أما الفهماء قالوا: فهم الرجل، ما بادر استعجل، لما انتهوا التفت إلى الأول، حديثك الأول قلت كذا وصوابه كذا، والثاني قلت كذا وصوابه كذا، إلى تمام 100 حديث. فاعترف الناس بفضله. وهذه القصة مروية عند الخطيب البغدادي في التاريخ حافظ بن كثير في البداية والنهاية، وهدي الساري حافظ بن حجر كتب المصطلح كلها، وهي مروية أيضا عند ابن عدي في جزء له في شيوخ البخاري، ويرويها ابن عدي عن جمع من شيوخه، عن جمع من شيوخه لم يسمهم. فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا إن شيوخ ابن عدي مجهولون، والذين صححوها وأثبتوها قالوا إن كانوا مجهولين لأنهم جمع يجبر بعضهم بعض. والقلب للامتحان قد يحصل ويجوز فعله على ألا يستمع، يختبر الشيخ تلميذه فيقلب عليه الإسناد، ثم في الحال إن أجاب الطالب وإلا قال الشيخ صواب كذا لئلا ينقل عنه على الخطأ. فاستعماله من أجل امتحان الطالب لا بأس به، وهذه طريقة مسلوكة أحيانا يسلكها من يختبر الطلاب بطريقة الصح والخطأ، لكن على أن لا يتفرق الناس ويروى عن الشيخ على الخطأ لا بد من البيان. وعلى كل حال هذه القصة لا مانع من إثباتها باعتبار أن شيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضا، واستفاضت على ألسنة العلماء وتداولوها، والإمام أهل لذلك. وقد قلب أحاديث على الدارقطني رحمه الله وامتحن فرده، وعلى الحافظ المزي وعلى جمع من أهل العلم. المقصود أن هذه طريقة مسلوكة وليس في متنها ما يستغرب أبدا، وهي متداولة عند أهل العلم. مما قلب من الأحاديث في متنه حديث صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وحديث وإن كان عاد فيه نظر حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا إنه مقلوب، صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. قيل بقلبه أنه قلب على الواو، ولا فيش معنى يبرك، لا ينهى عن البروك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فيكون أول الحديث يناقض الآخر، هو العكس. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، فالحديث آخره يشهد لأوله وليس فيه تناقض بين أوله وآخره بوجه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليبرك فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يلقي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير، لأنهم إذا قالوا برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار قال برك، ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه، يضع وضع ما يرمي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير. وذا فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وأن تلقيه على الأرض، الأول يجوز والثاني خطر عظيم. فلا يبرك كما يبرك البعير، لا يرمي بنفسه على الأرض بقوة بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار والأتربة كما يفعل البعير، وليضع يضع يديه قبل ركبتيه. فمجرد الوضع ليس ببروك. الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم يعني المتفق عليه حتى لا تعلم، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، رجل تصدق بصدقة حتى أخفاها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه رواية الأكثر وهي في الصحيحين، وهي الماشية على الجادة، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين، فرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا من منقلب مثل به للمقلوب، لكن لو قال قائل حماية للصحيح وصيانة له، يقول إن هذا الرجل ينفق بكثرة ومن كثرة إنفاقه يعطي أحيانا بيمينه وأحيانا بشماله وأحيانا بيديه كلتيهما، صيانة للصحيح لما بعود، وإن كان عاد فيه بعد التأويل هذا فيه بعد، لكن لا شك أن للصحيحين منزلة. ولا نفترض ونتصور في الرواة أنهم معصومون من الخطأ، لا، لكن لو قيل بهذا حينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن مثلوا به للمقلوب. هنا نبه ابن الصلاح على أمور، وهي أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين على الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، يعني الحكم على سند خاص بأنه ضعيف لا يعني الحكم على المتن، إذ قد يثبت المتن بطرق أخرى، اللهم إلا أن ينص إمام مطلع على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، فإذا كان الخبر لا يروى إلا من هذا الوجه وهذا الوجه ضعيف جزمنا بأن المتن ضعيف، وإذا حكمنا على سند بأنه صحيح، السند صحيح، هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا، إذ قد يكون في علة أو شذوذ. إذ شروط الصحة منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يتعلق بالإسناد، فقد يكون الإسناد صحيحا لكن متن الحديث فيه مخالفة أو فيه علة خفية تقدح فيه. على كل حال لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، قد يضعف الإسناد ويصح المتن بطرق أخرى والعكس. يقول الحافظ ابن كثير يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت طريق أخرى. هذا كلام مستغرب من الحافظ ابن كثير رحمه، معنى هذا الكلام؟ يقول إذا كان في مناظرة بين اثنين تناظران في مسألة، فأبدى المناظر حجته بحديث، يقول خصمه له أن يبطل الحجة بأن يقدح في سند هذا الخبر، يأتي بحديث يحتج به المناظر فيقول الحديث الذي أوردته في سنده فلان، لكن إذا كان هذا الخصم يعرف أن له طرق أخرى يثبت بها يسوغ له أن يقول مثل هذا الكلام، الدين النصيح، وعلى المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم أن ينشد الحق سواء كان على لسانه أو على لسان خصمه. فمثل هذا الكلام يستغرب من الحافظ ابن كثير رحمه الله، والقول الذي يدعمه الكتاب وما صح من السنة هو مقصد الجميع، هو مقصد الجميع. قد يقول قائل إن الحافظ ابن كثير يرى مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثلا، وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص، وخفي عليه أضعاف ما جاء به، وما جاء به فيه ضعف. الشخص من الخوارج مثلا فيأتي بحديث فيه وعيد وله نظائر، وهو يريد أن يقطع حجة هذا الخصم المبتدع، والحق ثابت ما يخفى على أحد، لكن المسألة آنية، يريد أن يهدم حجة هذا المبتدع ويكتفي بذلك، ويقول حديثك الذي أوردته فيه فلان، ويسكت عما يؤيده من الأحاديث الأخرى التي جاءت بمعنى هذا الحديث، وإن كانت محمولة عند أهل السنة على وجه صحيح. يعني لو صارت مناظرة بين سني وشيعي، ثم جاء هذا الشيعي بما يبين فضل علي رضي الله عنه، يعني في باب المناظرة جاء بحديث فيه ضعف، نقول حديثك الذي أوردته ضعيف، من أجل إسكات الخصم فقط، من أجل إسكات الخصم فقط، وإلا ففضائل علي ثابتة لا يماري فيها. لكن حينما يريد الخصم أن يتطاول على الشيخين، على أبي بكر وعمر، لا شك الحق لا بد أن يوضح ويبين. على كل حال، كلام ابن كثير رحمه الله فيه ما فيه، لأن الحق لا بد من بيانه سواء جاء على لسان الموافق أو المخالف. وشيخ وإمامه الإمام الشافعي رحمه الله، إمام الحافظ ابن كثير لأن الشافعي المذهب، يقول والله إنه لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتجرد الذي ينشد الحق. يقول: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام. الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموم من كتب في علوم الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، ولا يرون ذلك في الأحكام من الحلال والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات تدل على ذلك. بل نقل النووي الإجماع على العمل بالضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين وفي الأذكار وفي غيرها من كتبه، في شرح المهذب في مواضع نقل الإجماع، والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإجماع، والمخالف موجود. وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلا أن يوجد في الضعيف من باب أولى. والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من الأحكام، هي من الأحكام، لأن من الأحكام الخمسة المندوب، وعين الفضائل من المندوبات. إذا رتبنا على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي المستحبات، هذا حد المندوب. والمندوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف، نقول بالنسبة للعقائد والحلال والحرام محل اتفاق أو لا يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة للفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، والتفسير أيضا الحقه بها، والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه الأبواب، بشروط أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج الحكم تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، زاد بعضهم شروطا أخرى وصلت إلى العشرة ويصعب تطبيقها على الواقع، والمسألة مفصلة بشروطها وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، ذكر الأقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من 70 صفحة. على كل حال الوقت لا يسعف، ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور هو الاحتجاج بالضعيف في الفضائل، والترغيب والترهيب والقصص والأحكام والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلك. يبقى مسألة الحلال والحرام والعقائد يشترط لها الصحة أو الحسن على أقل تقدير. ومنهم من يرى أنه يحتج بالضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا، وهذا قول ضعيف عند أهل العلم، والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه. وعلى كل حال المسألة طويلة الذيول ولن تنحسم بكلام يسير، فلا شك أن قول الجمهور جمهور العلماء له قيمة وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به وما احتج به لهم لا يسلم من أخذ ورد. ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا، لأن الفضائل من الأحكام. وإذا قلنا بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته، أو قراءة آية، فإذا كانت الآية لا تثبت إلا بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده عند قوم آخرين، فلا تثبت بالضعيف من باب أولى. ابن القيم رحمه الله يرى، وإن كان لا يرى العمل بالضعيف في الفضائل رحمه الله كشيخ الإسلام وقوله صريح في هذا، يرى أنه يمكن أن يرجح بين الأقوال بالضعيف، يعني إذا وجد قولان متعادلان من كل وجه ووجدنا حديثا ضعيفا يؤيد أحد القولين يمكن أن يرجح به. وهذا في تحفة المولود في أحكام المولود حينما رجح في خبر ضعيف المراد على كل حال مسألة مبسوطة في الكتاب المذكور، وكلام ابن القيم في تحفة المودود طاهر لكن نسيته. يقول وإذا عزم أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث، درجة الخبر قد تخفى عليهم، ويتوارثون أحاديث في كتب متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة، فيستدلون بأحاديث ضعيفة بل فيها ما هو شديد الضعف وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع، يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه الصناعة، وإن كان أئمتهم شديدون في هذا الباب. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض يروى كذا يذكر كذا عنه عليه الصلاة والسلام وكذا فيما يشك في صحته أيضا، لا يجزم بنسبته إلى النبي فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال يذكر يروى، وإن نبه على درجته فهو أولى، لأن الناس لا يدركون. فقلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افعلوا كذا، تعرف أن الخبر ضعيف عند عامة الناس ما تبرأ ذمتك حتى تقول وحديث ضعيف لا يثبت، لأن هذه الصيغة لا يميز بينها كثير من الناس. وإذا كان كثير من الفقهاء يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا في خبر ضعيف ويغفلون عن هذا، فهذا تنبيه العوام على ذلك من باب أولى. والكلام ترون أنه أجمل إجمالا لذلك الوقت، ورانا سفر بعد صلاة المغرب مباشرة، والأسئلة كثيرة، لكن في هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة وهي ساعة الإجابة عند جمع من أهل العلم، علينا أن ندعو بإخلاص وبصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبعد تقديم التوبة والندم على ما سلف، أن ندعو الله جل وعلا وأن نضرع إليه بأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويرفع شأن هذه الأمة التي حل بها من المحن والمصائب والكوارث لا يخفى على أحد، فضعفها لا يشكى إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.